Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
ميديان كارت بوستال، أسماء بشري.
بطاقة اليوم تأخذكم إلى المدن العتيقة بالمغرب، مدن لا تقاس مساحتها بما تشغله على الأرض بل بما تختزنه من ذاكرة وهوية. خلف الأسوار العتيقة وبين الأزقة الضيقة لا تزال الحجارة تروي قصص الحضارات، وتحتفظ الأبواب والنوافذ بأسرار قرون من الحياة اليومية للساكنة. ويسعدنا أن نستضيف حول هذا الموضوع الأستاذ أحمد الطلحي، الخبير في العمارة الإسلامية، لنقرأ معه هذه البطاقة من صفحات التاريخ المغربي.
أولا، هذه المدن ظلت هي المدن الوحيدة في المغرب إلى غاية يعني سقوط المغرب في يد الاحتلال والاستعمار الأجنبي في بداية القرن العشرين، ورسميا في سنة 1912. فبعد ذلك بدأت يعني جيل جديد من المدن الأوروبية، ثم بعد ذلك جاءت المدن المغربية العصرية أو الحديثة إلى آخره. فهذه المدن التي كانت منتشرة في كل يعني المناطق المغرب، ولكن كانت تتركز أساسا في منطقتين، منطقة يمكن نقول شبكتين، شبكة الشمال حول مركز مدينة فاس، وشبكة وكان ميناؤها ومدينة طنجة، وشبكة الجنوب في حول مدينة مراكش، وكان ميناؤها هو الصويرة. لذلك المغرب كان عرف تاريخيا، لم يكن يعرف كثيرا باسم المغرب، كان يعرف باسم مراكش مرة، ويعرف في مرات باسم فاس. ولحد الآن الأتراك لا يسمون المغرب مغربا وإنما يسمونه فاس. فقلت بأنه تمت المحافظة على هذه المدن، أولا لأنها استمرت معنا إلى عهد قريب. هذه مناسبة، الناس لا تعرف المدن العتيقة المغربية، قلت هي أكثر من 30 مدينة، لائحة فيها اختلاف، ولكن في الغالب المدن المعروفة هي يعني مثبتة، مثل وجدة، فاس، مكناس، من إدريس الزرهون، وزان، شاون، تطوان، أصيلة، العريش، القصر الكبير، مهدية، سلا، الرباط، أنفالية، الدار البيضاء، زموج، جديدة، أسافي، الصويرة، أكادير، تارودان، مراكش، بن ملال، سرت أمليليا إلى آخره.
من فاس إلى مراكش، ومن مكناس إلى تطوان وإلى الصويرة، تختلف الملامح لكن الروح واحدة. لكل مدينة لغتها المعمارية وألوانها وإيقاعها الخاص، غير أن جميعها تشترك في كونها صفحات مفتوحة من التاريخ المغربي، وهو ما جعلها تستحق مكانتها ضمن التراث العالمي.
هذه المدن هي التي استمرت، ولكن هناك مدن أخرى اندثرت عبر التاريخ وكانت مدن مهمة، مثل سجل ماسة، قصر المجاز الذي يعرف حاليا بالقصر الصغير، المزمة التي توجد في القرب من الحسيمة، ويقال بأن اسم مدينة الحسيمة أخذ من هذه المدينة القديمة، البصرة المغربية إلى آخره. كذلك هذه المدن هي الغالب بنيت ما بين القرنين التاسع والتاسع عشر، ولكن منها التي كانت قديمة قبل هذا العهد، ولكن لما جاء الفتح الإسلامي تمت أسلمتها، إما تم الإبقاء على مواقعها أو أنها بنيت مدن عتيقة جديدة بالقرب من المدن والمواقع القديمة، مثال طنجة مقابل تنجيس، العرائش بالقرب من الليكسوس، مولدي الزرهون بالقرب من وليلي، الرباط سلام بالقرب من شالة ولا شالي. وتقريبا كل الأسر الحاكمة التي تعاقبت على حكم المغرب كانت تبني مدنا جديدة، كفاس في العهد الإدريسي، مراكش في العهد المرابطي، الرباط في العهد الموحدي، مكناس في العهد العلوي إلى آخره، ولكن حتى المدن التي كانت قائمة كل أسرة كانت تأتي يعني إلى الحكم تحاول ما أمكن أن تترك بصماتها على المدينة التي بنيت من قبل، فكانت تنضاف أسوار جديدة أو وحدات مجالية جديدة أو تغييرات وتحولات في بعض الأحياء وبعض المرافق العمومية.
ليست المدن العتيقة مجرد تجمعات سكنية قديمة، بل هي ذاكرة عمرانية حية، وبها لم تبنى الأزقة اعتباطا، وإنما رسمت لتواكب حياة الناس، تحميهم من الحر وتجمعهم حول المسجد والسوق والساحة. كل منعطف في الطريق وكل باب خشبي يحمل أثر يد صنعت المكان وأثر أجيال عاشت فيه.
هذا النموذج العمراني هو نموذج متميز، ماشي فوضوي كما يظن البعض أنه بحال السكن العشوائي أو سكن غير القانوني ولا السكن غير المنظم. لا، هذا كان هناك تنظيم خاص. مثلا أول شيء هو اختيار الموقع والموضع، يعني المدن الجديدة مثلا إدريس مدريس الثاني عندما أراد أن يبني مدينة لا يعني تكون عاصمة الملكية اللي هي فاس، كان يبحث عن الموقع، فالموقع كان من بين أهم الشروط لبناء مدينة جديدة، وهو توفر مصادر المياه، كذلك توفر على موضع حصين، كذلك توفر على يعني موقع استراتيجي ما بين يعني المناطق اقتصادية أو جغرافية مهمة. ونجد يعني تاريخ بناء وتأسيس المدن المغربية يعني مدونا في عدد من الكتب يعني للمؤرخين القدماء مثل ابن أبي زرع في كتابه حول تأسيس تاريخ مدينة فاس، مشهور كتاب روض القرطاس لابن أبي زرع قلت، وابن الأزرق كذلك، ابن خلدون، كلها تحدثوا عن شروط اختيار موضع وموقع المدينة. الميزة الأساسية التي تمتاز بها المدن العتيقة المغربية هي التخصص المجالي، بحيث كان هناك يعني تتوزع مناطق المدينة ما بين أحياء السكنية تكون في جانب، والأحياء التي توجد فيها الأنشطة تكون بعيدة عن السكن لتوفير الهدوء وعدم الضوضاء والتلوث. كذلك نجد الأنشطة الملوثة تكون خارج الأسوار أو في الهوامش المدينة العتيقة، بينما الأنشطة غير الملوثة تكون إما داخل الأحياء أو في المحاور التجارية أو في قلب المدينة. في قلب المدينة في وسط المدينة في الغالب نجد يعني الوظيفة تكون وظيفة دينية ووظيفة ثقافية، تكون في المدارس مثل مثلا جامع القرويين في وسط مدينة فاس. كذلك الأسواق، كانت هناك تنظيم للأسواق، كانت هناك أسواق خارجية، هي كانت أسواق خارج الأسوار تكون أسواق أسبوعية. ثم داخل المدينة نجد أسواق يومية بحسب السويقة اللي كنسموها الآن سويقة، أو أسواق متخصصة، هذا سوق العطارين، سوق العشابين، سوق الجزارين إلى آخره. نفس الشيء في الأنشطة، كل زقاق يكون لمهنة معينة، هذا سوق النجارين، سوق الحدادين، الدباغين إلى آخره. المساجد كان عود تنظيم خاص للمساجد، يمكن نتحدث عن شبكة المساجد التي كانت في عبارة عن ثلاث مستويات. المستوى الأول كان المساجد ديال الحي أو الدر اللي كتصلى فيها ثلاثة الصلوات فقط، المغرب والعشاء والفجر، يعني الناس ملي كيروحون يعودون إلى بيوتهم يعني هذه الأوقات الصلوات التي تكون في عندما يكونون داخل بيوتهم. هناك مساجد في أماكن العمل والتجارة والأسواق وتصلى بها أساسا الظهر والعصر. وهناك المستوى الثالث هو المسجد الجامع التي تصلى فيه جميع الأوقات مع الجمعة في بعض الأحيان، وهناك مصليات كذلك في كل المدارس وفي الدور الكبيرة وفي المعامل، لدرجة أن روجيلو ترنون الذي كتب كتابا حول مدينة فاس أحصى في مدينة فاس أكثر من 1000 مسجد. فبعد الحال قد يقول البعض بأنه هذا رقم مبالغ فيه، ولكن إذا أحصينا المساجد التي كانت في كل دار كبيرة والمساجد التي كانت في يعني المصليات أقصد في المدارس والمعامل، يعني فهذا رقم صحيح. الميزة الثالثة والخاصية الثالثة المهمة التي تمتاز بها المدن المغربية والمدن الأصيلة عموما الإسلامية العمارة هي عدم التمايز السوسيومجالي، يعني لا تكون هناك تمايز ما بين الأحياء. فمثلا نجد الآن أحياء الفقراء، أحياء الأغنياء، أحياء الطبقة الوسطى، بل الأسماء يعني ترجع لها مرجعيات. لما تحدث عن السكن الراقي نقصد فيلات فهي لطبقات معينة، السكن الاقتصادي والطبقة الوسطى، السكن الاجتماعي حاليا مثلا إلى يعني الفئات ذوي الدخل يعني المحدود. فهذا لم يكن في 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 المدن العتيقة، بل بالعكس نجد في نفس الحي دور الأغنياء بجانب دور الفقراء. تجد رياض أو دار كبيرة بجانب دار صغيرة، دار بسيطة. ونفس الشيء في المرافق العمومية، ما كانش بحال اليوم أو في المدن العصرية يعني أسواق ديال الأغنياء والطبقة الوسطى وأسواق ديال الفقراء. لا، المولات الآن، المراكز التجارية إلى آخره، لم يكن هذا. كان هناك سوق واحد للفقراء والأغنياء، كل واحد يشتري بحسب يعني قدرته. كذلك المكونات العمرانية الأخرى التي تمتاز بها المدن العتيقة والتي تشارك مع المدن العتيقة الغير إسلامية الأخرى هي التحصينات الدفاعية. فنجد الأسوار، أولا الأسوار اللي أول خط دفاعي على المدن، وهي كانت تنقسم كذلك إلى قسمين، كاين أسوار خارجية تكون أقوى وأعرض للدفاع عن المدينة، ويكون هناك الأسوار الداخلية التي تكون ما بين الأحياء، خصوصا ما بين الحي الإداري الذي يسمى بالقصبة أو دار المخزن وباقي أحياء المدينة. هناك الأبراج، الوظيفة الأساسية هي الحراسة. هناك الأبواب، جميع المدن العتيقة المغربية تمتاز بأبواب، وهي ثلاث أصناف أو ثلاث مستويات كذلك. كي الأبواب الخارجية تنفتح على خارج المدينة، هناك أبواب الداخلية التي هي ما بين أساسا بين القصبة وباقي أحياء المدينة، وهناك أبواب الأحياء. كان كل حي عنده باب، بعد يعني في المغرب كيتسدوا يعني تغلق هذه الأبواب ولا تفتح إلا بعد الفجر. بزيد من تأمين يعني ساكنة الحي. وهذه الأسماء الأبواب في الغالب يعني أو الشائع أنها سبعة أبواب في كل مدينة، وهذا غير صحيح. يعني مدينة تجد في 10 أبواب، أخرى أقل من 7 إلى آخره. فهذا العدد ما كاينش، ولكن ما العرف جرى أن هناك سبعة أبواب مثل سبعة رجال إلى آخره. ولكن الأسماء دي الأبواب هي أسماء يعني يخصي إنسان يقف لها، وهي ينبغي أن نخصص لها حلقة كاملة لأسماء الأبواب. فأسماء الأبواب في المدن العتيقة كانت إما تتخذ يعني اسم المنطقة والاتجاه الطريق التي تنفتح على الباب. فمثلا نجد في مدينة مراكش باب أغمات، يعني باتجاه مدينة أغمات العاصمة الأولى للمرابطين. نجد في الدار البيضاء باب مراكش في اتجاه مراكش، في مراكش نجد باب دكالة في اتجاه دكالة، في سلا نجد باب سبتة، في مراكش باب فاس، في طنجة باب فحص اتجاه منطقة فحص. أو أن الأبواب تتخذ أسماء شخصيات عرفتها المدينة. في حال في فاس نجد باب فتوح بالنسبة إلى أبو الفتوح الذي كان يحكم جزءا من المدينة، وأخو عجيسة باب عجيسة، باب جيسة أن تسمى. أو تأخذ الأسماء أسبوع، خصوصا الخميس والأحد ربما أيام الأسواق الأسبوعية، فتجد باب الخميس موجود في أغلب المدن العتيقة، في مراكش، مكناس، سلاف، وجدة. باب الحد في الرباط. أو أنه تكون هناك اسم للسوق أو مهنة، مثلا باب الصمالي نجده في أغلب المدن العتيقة، في فاس، مراكش، طنجة إلى آخره. باب البحر بالنسبة للأغلب، نجد هذا الاسم في أغلب المدن التي تطل على البحر، في طنجة، في العرائش، في الدار البيضاء، في الصويرة إلى آخره. أو أن نجد هناك قصة، مثلا باب المحروق في فاس هي سميت لأنه تم إحراق جثة الوزير والشاعر لسان الدين الخطيب في هذا الباب. باب الماكينة في فاس نسبة إلى أول مصنع للأسلحة في فاس أو دار السلاح، وهي باب مشهورة الآن والتي تقام فيها الآن مهرجان الأغنية الروحية والموسيقى الروحية. باب ميريكان مثلا في طنجة هي الباب التي تؤدي إلى المفوضية، مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج في العالم، وموجودة لحد الآن موجودة في مدينة طنجة، وهي لم تعد قنصلية أو سفارة إنما تحولت إلى متحف.
في المدينة العتيقة لا تقرأ العين بالعمارة وحدها، بل تفهم بالفكر، وكل قوس وكل نافذة وكل رياض داخلي يعكس رؤية متكاملة للجمال والخصوصية والتوازن بين الإنسان وبيئته. هي عمارة لا تبحث عن الإبهار بقدر ما تبحث عن الانسجام.
الشبكة الطرقية في المدن العتيقة هي كذلك فيها واحد تراتبية، الشبكة الطرقية الحديثة هناك المحاور أو الشرايين، المحاور الرئيسي والشرايين المدينة، هناك الطرق الفرعية وهناك الأزقة. ففي الشرايين المدينة العتيقة كانت الغالب يكون إما شريان واحد للمدن الصغيرة أو مدن كبرى، بحال فاس كان فيها شريانان واللي يعني سميتهما الطلعة الكبيرة والطلعة الصغيرة اللي كيعرف مدينة فاس. ثم هناك الطرق الفرعية التي كانت في الغالب تؤدي إلى الأحياء أو إلى مداخل المدينة إلى الأبواب، وكانت هناك الأزقة التي كانت يعني كانت تسمى فرنسية لامباس، يعني كيكون محدودة ما كتخرجش، يعني لا تكون طرق نافذة، كانت تكون طرق مغلقة هي توجد في الأحياء السكنية. يعني قلنا أن الأحياء السكنية ينبغي أن يعني تميز بالهدوء والسكينة والطمأنينة، وليكون هناك تلوث ولا يعني أصوات ولا ضجيج ولا آخره. فكانت هذه تسمى في يعني الزقاق أو الدرب، لذلك لحد الآن في بعض اللهجات المغربية كان تسميه الحي إما الحومة أو الدرب، لحد الآن درس السلطان درس كذا إلى آخره في بعض المدن. المركز التجاري الأهم والثقافي كان يكون في قلب المدينة، حيث تلتقي جميع يعني المحاور الرئيسية للمدينة. الطرق الملتوية والضيقة هي لأسباب مناخية أساسا، فيعني بحال واحد مكيف كبير، الطرق هي بحال مكيف كبير يدخل الهواء يعني الحار الى المدينه. فاول مصفات اذا بغيت تقول فيلتر بالفرنسيه هو الصور، الصور العريض سمكه العريض، فهو يعني يقوم بالتصفيه الاولى بالترطيب الاول للهواء. ثم هذه الازقه الملتويه يعني يمر بها الهواء، فعندما يصل الى الاحياء يصل وهو هواء رطب معتدل. كذلك التواء الطرق الهدف منه هو إنتاج الظل، لأننا لا ننسى أن المدن العتيقة المغربية يتقع في المناطق المعتدلة أو المناطق الحارة مناخيا، فتكون هناك الشمس حارقة وتؤدي إلى حرارة. فلإنتاج الظل، وفي السابق لم تكن هناك البيوت عند ما يسمى الأقواس اللي زاركاد الآن كي فيها ممرات كي مروا فيها الناس تحت العمارات، فكان هذا الالتواء ديال الطريق هو باش يعطينا لينتج الظل. كذلك في المستوى ديال يعني توزيع الأنشطة والمرافق يعني كان ما بين داخل الأسوار وخارج الأسوار، ففي المقابر مثلا في الغالب كانت خارج الأسوار من أجل الاقتصاد في الأراضي وتوجيهها للسكن أو للأنشطة. النشاط الفلاحي كان النشاط ينقسم بين النشاط الفلاحي الواسع والموسمي، كان يكون في خارج الأسوار، يسمى بالجنانات. أما النشاط الفلاحي الذي كان داخل أسوار كان يكون في الهوامش يعني قرب الأسوار داخليا قرب الأسوار، وكان الهدف منه هو إنتاج المنتوجات الغذائية التي تتعرض للتلف، مثلا للكسيوة مثلا الربيع إلى آخره، النعناع، الحاجات التي تتعرض للتلف عند نقلها لمسافات طويلة، أو أنها تكون عبارة عن زراعة وفلاحة تضمن القوت خلال الحروب. عندما يكون حصار ديال المدينة فكيكون هذه الأراضي الفلاحية داخل الأسوار تقوم بهذا الدور.
رغم اتساع المدن الحديثة بقيت المدن العتيقة القلب النابض للذاكرة المغربية، معالم للزيارة وفضاءات ما زالت تمارس فيها الحياة بكل تفاصيلها، صلاة في مسجد عتيق، تجارة في سوق قديم، وحديث بين الجيران في زقاق لم يتغير منذ مئات السنين.
لماذا ينبغي محافظة على المدن العتيقة وتثمينها؟ وهو لأنها أولا هي بالمحافظة على هذه المدن ونحافظ على الهوية الثقافية، فذاكرة التاريخية يعني تختزن في هذه المدن العتيقة، يعني تاريخ المغرب هو المدن العتيقة، كذلك هي الهوية الثقافية التي نتميز بها عن باقي الأمم والشعوب، كذلك نستفيد من دراسة وتحليل المدن العتيقة، التحليل العمراني والتحليل المعماري، نستفيد من الخبرات والمعارف الماضية، يمكن نستفيد منها في البناء الحديث وفي العمارة الحديثة. كذلك ينبغي المحافظة على المدن العتيقة لأن هذه المدن العتيقة لا تزال يعيش فيها عدد كبير من السكان، يعني للحد للأسف الرقم غير موجود الآن، ولكن في واحد الوقت كنا نتحدث في الثمانينات نتحدث عن أنه في الأنسجة العتيقة بصفة عامة المدن العتيقة والقصور والقصبات كان جزء من مليوني نسمة تعيش في هذه المدن العتيقة. الآن يمكن يكون العدد نزل إلى النصف، ولكن ما زال هذا عدد كبير جدا. كذلك هذه المدن العتيقة هي مراكز اقتصادية مهمة، حيث تنتشر فيها الصناعة التقليدية والتجارة الداخلية، يعني تجارة التقسيط أساسا، كذلك نجد فيها يعني المؤسسات السياحية، وهي وجهة سياحية مهمة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.
ختام هذه الرحلة من كارت بوستال، نلقاكم في رحلة أخرى من قلب المغرب، حيث لكل مكان قصة ولكل قصة بطاقة. شكرا مرة أخرى للأستاذ محمد الطلحي الخبير في العمارة الإسلامية، شكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
الحب والهوى والعشق ونار الغرام، من حالة الصبا بعضا يقاموا، كل واحد دار مقامو، في مهجتي وضحاب حسامو مع سامو، يطعن ويزيد بالجراح عدامي، في غراض هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوى باب المرحمة. مولاتي ما كان هفدات النية بنت القرآن، تتعذبي بغير سباب غلامك بعد
ما قبلت قدامك بالقهر رعيت دمامك من غرامك ضاعت بشفاء الطويل يامي يا غرايبي وهيامي لاش عاقبتيني بالظلم بعد ما طعت وانتي يا الظلمة شوفي بعين المحنة في هذا الغلام أفاطمة انتي في الحال سليمة حالتي مش فاكس قيمة كيف نبقى من سيدي ما بلا جريمة واش انتي اليوم سمعك صامي